قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أصبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشي، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. قال: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوة. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عهد إليه أخوه عتبة بن أبي وقاص بأن ابن وليدة زمعة بي، فقال عبد بن زمعة: إنه ولد على فراش ابن وليدة أبي، ودخل ولد على فراش أبي. فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه ليختصمان إليه، ساق أحدهما الآخر، فقال سعد بن أبي وقاص: قال إنه ابن أخي عهد إلي به. قال عبد بن زمعة: إنه ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. محل الشاهد من الحديث لما ترجم له البخاري قول عتبة بن أبي وقاص لسعد بن أبي وقاص: تعاهد ولدي. وهذا هو محل الشاهد. الشاهد ومحل الشاهد من الشق الثاني من الترجمة هو قوله: ما يجوز من الوصي من الدعوة، كون سعد أقام الدعوة وخاصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الولد، وقال: ابن أخي عهد إلي به، فإن هذه دعوة ادعاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالموصي يوصي إلى وصيه بتعاهد ولده، وكذلك يقيم الدعوة التي تتعلق بذلك. والحديث شاهد على الشقين: الشق الأول المتعلق بتعاهد الموصى به، والثاني المتعلق بإقامة الدعوة من الوصي فيما أوصي به. والحديث سبق أن مر مرارا في مواضع متعددة، وأورده هنا من أجل هاتين النقطتين المتعلقتين بقول الوصي تعاهد ولدي، وكون الموصى إليه يقيم الدعوة فيما أوصي إليه به.
قال باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل به فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأ برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة
يقول البخاري رحمه الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. جازت هذه الإشارة واعتبارها والتعويل عليها. وأورد فتاه حديث أنس في قصة المرأة التي رضى رأسها يهودي بين حجرين وكان فيها بقية حياة فجاءوا إليها كان لا يعرف الذي فعل بها ذلك فجعلوا يعرضون عليها أسماء فمر ذكر يهودي فعل بك فلان فأومأت برأسها أن نعم. هذه الجملة من هذا الحديث استنبط منها البخاري رحمه الله إلى أن المريض إذا أومأ برأسه إشارة بينة أنها تعتبر فإذا أصابه مرض شديد ولم يستطع الكلام ولكنه يفهم الكلام ويشير إجابة بدون الكلام فإن إشارته كافية. فلو أنه مثلا كان مريضا وقيل له هل أوصيت أومأ برأسه أن نعم يعني معناها اعتبرت إشارته. وهذا هو الذي يناسب هذا المقام وإرادة في باب الوصايا أو في كتاب الوصايا يعني معناها أنه لو أشار إشارة بأنه أوصى وقيل له هل أوصيت فأشار إشارة تدل على ذلك فإنه يعتبر أو تعتبر إشارته وأنها يعول عليها. فالبخاري رحمه الله استنبط من كون هذه المرأة التي رضى رأسها اليهودي بين حجرين وكانت لا تستطيع الكلام فجعلوا يعرضون عليها فعل بك فلان 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 حتى جاء ذكر يهودي فأشارت برأسها أي نعم إشارة تدل على الإيجاب وتدل على أنه هو الذي فعل بها فاعتبرت إشارتها فأخذ اليهودي وما زالوا به حتى اعترف. إذا كانت هذه أمارة وعلامة على توجيه التهمة إلى شخص معين فأخذوا هذا الذي أشارت برأسها أنه هو الذي فعل بها ذلك وما زالوا به حتى اعترف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد رأسه بين حجرين يعني قصاصا ومعاملة له بمثل ما فعل. فيه دليل على أن القصاص يكون بالمماثلة وأن من قتل بالرض في الحجارة أو رض الرأس في الحجارة فإنه يرض رأسه بالحجارة عندما يقتص منه. وكذلك إذا كان قتل بالرمي من شاهق فإنه يقتل الجاني بمثل ما فعل بالنجني عليه لأن هذه المعاملة التي حصلت لهذا اليهودي لما فعل بهذه المرأة ما فعل وكونه رض رأسها بين حجرين فكان القصاص منها أن رض رأسه بين حجرين فدل هذا على أن القتل يكون مماثلا للطريقة التي حصلت من الجاني إلا إذا كان الفعل الذي حصل من الجاني أمرا محرما وأمرا منكرا لا يجوز فعله فإنه لا يفعل به الأمر المحرم والأمر المنكر الذي فعله بالمجني عليه. ولكن إذا كان مثل هذا العمل أو إلقى مشاهد أو أي عمل من الأعمال لكن ليست وسيلة يعني محرمة أو عمل محرم كفعل فاحشة إنه لا يفعل به، وإنما هذا فيما إذا كان ذلك يمكن أن يجازى به وأن يكون وأن يعامل بمثل ما عمل، كما جاء في هذا الحديث من الرفض بين حجرين فإنه رفض بين حجرين.
ما هو على إشارات
هذا يعتبر اعتراف؟ نعم هو هذه أصل منها تحديد التهمة وتعيين الشخص الذي فعل.
قال باب لا وصية لوارث. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن أفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
باب لا وصية لوارث. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة إلى أن الورثة لا يصالهم وإنما يكفيهم ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم من الميراث، لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وكان قبل هذا التشريع قبل وجود ونزول آية المواريث التي فيها قسمة المواريث كان المال للولد والوالدان يوصى لهما فنسخ الله من ذلك ما أحب ففعل للذكر من حق الأنثيين من الأولاد وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ولهم أيضا الميراث على طريق أخرى بما إذا لم يكن هناك ولد بما إذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك جمع من الأخوة فإن الأب يكون لها ثلث وكذلك الأب إذا كان هناك يفضل له السدس إذا كان له ولد الميت إذا لم يكن له ولد فإنه يرث المال كله حيث لا يكون هناك ولد للميت ذكر. أما إذا كان له ذكر أنثى فإنه يفرض له السدس وإن لم يكن له معه إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعقيبا لأن كله من الأولاد معه من الأولاد إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعقيبا. وفرض للزوجين الزوج إما الربع وإما النصف وإن كان له ولد فله الربع كان للمرأة الميتة ولد فللزوج الربع وإن لم يكن فإن له النصف وأما الزوجة فهي على النصف من ذلك فهي دائرة بين الربع والثمن كان للميت ولد كان لها الثمن وإن لم يكن له ولد يكون لها الربع. ففرض الله عز وجل ما فرض وشرع ما شرع ونزلت آية المواريث مبينة نصيب الأولاد والآباء. الآية الأولى التي في سورة النساء فيها ذكر أصول الفروع والآية الثانية فيها ذكر الزوجين والأخوة لأم والآية التي في آخر سورة النساء فيها ذكر الأخوة من غير أم الذين هم أشقاء أو لأب وهم يرثون ميراث البنين وميراث الأولاد وعلى طريقة ميراث الأولاد. فكان في أول الأمر أن الوالدين يوصى لهما والأولاد يرثون المال، ونسخ الله من ذلك ما أحب وجعل المال للأولاد الذكر من حظ الأنثيين إذا كانوا مجتمعين، وإذا كانوا ذكورا اشتركوا فيه، وإذا كانوا إناثا خلصا إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كان أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، ثم الباقي يكون لأولى رجل ذكر. والأبوان كان لهما الوصية أولا، ثم بعد ذلك فرغ لهما ما فرغ من السدس حيث يوجد الولد، ثم بعد ذلك إذا كان الأم ترث الثلث في بعض الأحوال، والأب أيضا يرث فرضا في بعض الأحوال وتعقيبا في بعض الأحوال.
قال باب الصدقة عند الموت. وقال
الوصية بالنسبة للأقارب بقي حكمها فيما إذا لم يكونوا وارثين، مثل ابن الابن، فإذا أوصي له مع وجود ابن وجود أبيه فإن الوصية تصح، لأن الوصية ليست لوارث، والمنع إنما هو الإيصاء للورثة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالوصية لوارث، فغير الوارث يمكن أن يصالح، ولكن يكون في حدود الثلث وأقل، لا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. وكذلك الوارث إذا أوصي له فإن الوصية لا تصح إلا إن أجازها الورثة وأقرها الورثة، فإنها تصح وتسوق.
قال باب الصدقة عند الموت. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
باب الصدقة عند الموت، يعني أنها جائزة، ولكن الصدقة في حال الصحة وفي حال العافية أولى وأفضل، لأن الإنسان ينفق وهو يخشى الفقر وعنده الأمل، بخلاف الذي يكون عند الموت فإنه قد ييأس من الدنيا فترفض عنده، ولكن كونه ينفق وهو في حال صحته وعافيته وفي حال كونه يخشى الفقر ويؤمل طول الحياة، فكونه ينفق مع هذه الحال لا شك أن هذا هو الأولى والأكمل، كما أرشد إليه هذا الحديث: أن تنفق وأنت صحوح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني هذا فيه يرين على صحة الصدقة في حال المرض، ولكنها في حال الصحة وقبل حصول المرض وكون الإنسان في عافية وصحة جيدة لا شك أنها أفضل وأكمل، كما يرشد إليه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رابط خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن. فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتمن قال. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين.
باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. المقصود من هذه الترجمة التي عقدها البخاري تتعلق بإقرارات المريض في حال مرضه بالدين. لأحد من الناس له عليه، فإذا اضطر بدين فإن إقراره يعتبر. وهذا هو الذي مشى عليه البخاري فيما أورده من الآثار وفيما استدل من عموم الآية والحديث الذي أورده في هذا الباب. والآية فيها ذكر الدين والوصية، وأن الميراث إنما يكون بعد الدين والوصية. وصفف الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالدين. والدين الذي فيه أمور موثق بها العبرة بها، وإنما الكلام في الإقرارات. إنما يحصل إقرار من المريض في حال مرضه فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ العلماء سلفوا في هذا، ومنهم من اعتبر إقراره. وهذا هو الذي مشى عليه البخاري. ومنهم من لم يعتبره، ومنهم من فرق بين المرض المخوف وغيره من الأمراض. والبخاري سار على اعتبار إقراراته وأن ما أقر به من الدين فإنه معتبر.
قال ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين.
هؤلاء السلف جاء عنهم إجازة إقرار المريض بالدين، وأنه معتبر، وأن المريض إذا أقر أن عنده لفلان كذا دين أو عليه لفلان دين أن ذلك معتبر.
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
الحسن: أحق ما تصدق به الرجل أول يوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة يعني عند الموت. فصدقته وتبرعه عند الموت معتبر، أن هناك إقرار لأن لأحد عليه دين، وهنا قال إن لفلان كذا أو أعطى فلانا أو أعطوا فلانا كذا، إن هذا معتبر. إذا تصدق بحال مرضه فعمله صحيح، كما أنه يقر بأن عنده لفلان كذا دينا وإقراره صحيح.
وقال إبراهيم: والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
قال
إبراهيم والحكم،
قال إبراهيم والحكم، إبراهيم يعني النخعي والحكم بن حتيبة، إذا أبرأ الوارث من الدين برئ، ومعناه إذا أحد ورثته له عليه دين فأبرأ. قال يعني ليس تنازلت عن الدين الذي لك الذي لي عندك، وهو أحد الورثة الذين يرثونه، فإنه يبرأ، لأن ما دام من تصرفات المريض إنها معتبرة في كونه يقر بدين، فله أيضا أن يبرئ من الدين وأن يتجاوز وأن يتنازل. وإذا كان يتصدق من ماله في حال مرضه فكونه يبرئ من الدين ويسقط الدين الذي عند أحد من الناس فإن له ذلك. وكذلك أيضا إذا كان الدين على أحد ورثته وكونه يسقط الدين عنه فإنه يصح إسقاطه وتبرأ ذمة المدين الوارث إذا أبرأه في حال مرضه.
قال: وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أطلق عليه بابها.
وأوصى رافع بن خديج
ألا تكشف
امرأته الفزارية عما أطلق عليه بابها، يعني الأشياء التي عندها في البيت هي لها، لا أحد يشاركها فيها، لا يشاركها فيها أحد، بمعناه يعني عطية أو كونها يخصها بأن يعطيها في حال مرضه، فمثل هذه العطية صحيحة، لأنه لا يبحث عما في بيتها أو يشارك فيما في دارها من الأثاث ما فيه من الأشياء، فإن هذه عطية منه.
وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز.
قال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، يعني هو يعتبر، هذا من تصرفات المريض، وكونه يعتق في حال مرضه صح، يصح عتقه، لأن تصرفاته صحيحة.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز.
قالت المرأة عند الموت إن زوجي قضاني وقبضت منه، يعني كان له لها عليه ديون، ثم قالت إنه وفاها، وكلامها صحيح واعتبر، فهي أقرت بأنها سلبت حقها، وله لها ليها عليه دين، ولكنها قالت عند الموت انه قد وفاها، فاقرارها يكون صحيحا.
وقال بعض الناس: لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة.
وقال بعض الناس:
لا يجوز اقراره،
لا يجوز اقراره،
لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة.
وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره، يعني في حال مرضه، لسوء الظن به للورثة، يعني معناه أنه يظن به سوءا انه يحرم الورثة من هذا المال لانه في اخر حياته يكونه يسقط الدين او يقر او يقر بأحد عليه بدين فاقراره لا يعتبر. بنوا على هذا انه المقصود من اجل سوء الظن به في الورثة يعني يظن به ان يحرمه ظن به ان يحرم الورثة من هذا الشيء الذي اقر به. ثم استحسن يعني بعض الناس فقال يصح اقراره في المضاربة وفي الوديعة
في ايش؟
وفي البضاعة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
هذا من كلام البخاري يريد به أن ما تقدم من الآثار واعتبار إقراره أن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وأن كونه يمنع من أجل سوء الظن به قالوا أن هذا سوء ظن والظن أكذب الحديث، إذا كان يظن به سوءا فيمنع من التصرف في حال مرضه من أجل أنه ظن به هذا الظن فالظن لا يعتبر.
قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتمن خال.
ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آية المنافق إذا أتمن خان، بمعنى هذا أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وقر بها عند الموت فهذا فيه تخليص للذمة، وكونه لا يعتبر كلامه في هذه الحال معناه أن فيه ضاعة لأموال المسلمين التي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في المنافق آية المنافق إذا أتمن خان، وكونه يكون عنده أمانة وعليه حق ثم يكون فيه ولا يقر به ولا يعمل الأعمال التي بها يصل الحق إلى أهله فإن هذا من الخيانة. وإذا فإقرارات المريض أنها معتبرة وصحيحة، وكونه يمنع منها إنما هو بناء على سوء ظن فالظن لا يعتبر. وأيضا الحقوق مطلوب تأديتها وعدم تأديتها تأدية الأمانة خيانة، قد قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق إذا أتمن خان، يعني هذا من آية المنافق لأنه الحديث ورد في عدة أمور ومنها أنه إذا أتمن خان، ومعنى هذا أنه إذا كان له عليه إذا كان عليه حقوق ومنع من إبدائها ومن الاعتراف بها فإن هذه خيانة.
قال وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره، فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قول الله عز وجل وامركم ان تؤدي الامانه الى اهلها، هذا عام في تؤديه الامانه عموما وما خص وارثا او غيره بل عاما، سواء كان هذا الذي عليه الحق يعني وارث او غير وارث فانه يؤدى الحق اليه سواء كان وارثا او غير وارث، لأن الله تعالى أمر بتأدية الأمانة إلى أهلها، فكل إنسان يقر بأن عليه دين لوارث أو لغير وارث فإنه يعتبر إقراره. فيه عبد الله بن عمر يعني حديث يعني في تعلق في قضية الأمانة خان المنافق. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أذن قال، وإذا وعد أخلف.
أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره، وهو حول ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة فقد أورد أتى به بمتنه وإسناده، وعنه محل الشاهد منه: لا تؤمن خان، هذا المنافق لا تؤمن خان. وكونه لا يعتبر إقراره في حال مرضه وهذا فيه تفويت الحقوق وتضييعها على أهلها وعدم تأدية الأمانات إلى أهلها، ولكن كونه يقر بالحقوق وتصل إلى أهلها في تأدية الأمانات، والسكوت عن ذلك وعدم اعتباره في تضييع الحقوق وعدم إيصالها إلى أهلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من آية المنافق وفي آية المنافق: إذا تؤمن خان.
قال: باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع في مال سيده. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلم، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكانت الذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. قال حدثنا بشر بن محمد السقلاني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه.
باب تأويل قول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن الآية جاء فيها تقديم الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية في الأهمية وفي لزوم الأداء. الترتيب الذي في الآية لا يعني أن الوصية مقدمة على الدين، بل الدين هو المقدم على الوصية لأنه أثبت منها ولأنه حق لازم وثابت، وأما الوصية فهي تبرع وإحسان من الموصي، فالدين حق ثابت قبل الموت، وأما الوصية فهي تبرع يحصل نفاذه وثبوته بعد الموت، والشيء الذي هو ثابت ومستقر ولازم مقدم على ما هو متأخر وهو تبرع وإحسان وتصدق من الموصي. إذن ذكر الوصية قبل الدين لا يعني أنها مقدمة عليه، وإنما قدمت الوصية على الدين مع أنه مقدم عليها، مع أنه هو المقدم عليها في الأداء لبيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل بأمرها لكونها صدقة ولكونها إحسان، فقد يتهاون الورثة ويتساهل في أمرها، بخلاف الدين فإن الدين ثابت من قبل وصاحبه يطالب به في حياة الموصي، فيتعلق حقه متعلق به بالمال في الحياة وبعد الممات، لكن قدمت الوصية هنا من أجل بيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل بأمرها، لا أنها مقدمة على الدين وأنها أولى من الدين، فالدين أولى منها.
قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قال ويذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
يعني هذا ذكره بصيغة التمرير لأن فيه ضعف، بإسناده فيه ضعف، ولكن قد اتفق على معناه، أجمع العلماء على معناه وأن الدين مقدم على الوصية، فأورده البخاري رحمه الله من أجل ما حصل من الاتفاق على معناه، وأن هذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه مما اتفق على معناه، وهو أن الدين قبل الوصية، لأنه لو حصل ضيق في المال فإنه يقدم الدين أولا، فإذا فرغ من المال عند ذلك يأتي توزيع المال إلى وصية وإلى ميراث، لأن الوصية في حدود الثلث فأقل، والميراث ما وراء ذلك، ولكن الدين مقدم عليها، ولا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين وبعد سداد الدين، لا وصية يعني تنفذ ولا ميراث يعطى إلا بعد الفراغ من سداد الديون، وإذا فرغ من الديون وأديت الحقوق التي على الميت عند ذلك يأتي الميراث والوصية. الوصية في الثلث فما دون إلا إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث. فإذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث لأنه ضعيف، ذكره بتمريره أنه ضعيف، ولكن أورده للاحتجاج به في صحيحه من أجل أن الإجماع والاتفاق قد حصل على مقتضاه، وأنه يقضى بالدين قبل الوصية، وأن الدين مقدم على الوصية، وأن ما جاء في الآية من تقديم الدين الوصية على الدين ليس لأنها مقدمة عليه، ولكن ببيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل في شأنها، وإلا فإن الدين مقدم عليها اتفاقا وإجماعا لا خلاف في ذلك.
قال وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.
فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والديون أمانات فأنا لا أنفقه. وكان بعد ذلك
قال فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبل.
ثم إن أبو بكر رضي الله عنه لما طول الخلافة كان يعطي الناس اعطيابهم ويوزع عليهم الغنائم والخير وكان يدعوه ليعطيه ما يستحقه مثل غيره من المسلمين وكان لا يقبل. وزيد من الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنكر أحدا بعده. ثم إن عمر فعل مثل أبي بكر وكان بعد ذلك يشهد ويقول ويعلم أنه دعاه ليعطيه حقه ولم يقبل. وإنما قال هذا عمر إن حتى لا يظن به حتى لا يفهم أحد لأنه منع أحد من حقه إذا رأوه لم يعطي حكيما حكيما لما كان هو الذي امتنع ولكنه أراد أن يبين أن عدم إعطائه وكيله لحكيم رضي الله عنه إنما كان لسبب وفيع نفسه. لهذا كان يعلن هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يعلن هذا حتى لا يظن به ذلك. ثم وزع أحد حتى توفي رحمه الله. ثم قول رحمه الله هذا فيه دليل على أن الصحابة يترحم عليهم فإن كان الذي اشتهر على ألسنة السلف توفي عنه وترحم على من بعدهم إلا أن الترحم على الصحابة وكذلك التوفي على من بعدهم صواب وجائز ولكن هذا عرف غلب على استعمال الناس. يعني إذا قلت أن يقول رضي الله عنه للصحابي وأن يقول رحمه الله للصحابي لكن يمكن أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه ويمكن أن يقال للصحابي رحمه الله كما هنا أنه قيل في حكيم بن حزام رضي الله عنه رحمه الله. فإذا هذا الذي اشتهر في عرف السلف يترضي عن الصحابة وترحم على من بعده من هذا عرف غالب واصطلاح غالب إلا فإن ترضي عن غير الصحابة وترحم على الصحابة سائغ. وهذا منه لأنه قيل في حق الحكيم بن حزام وهو أحد الصحابة رحمه الله. هذه الكلمة التي قال من قبل يرضى أراد أن لا يأخذ ولا
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قال والرجل راع في مال أبيه.
يعني مقصود من هذا الحديث أن المسؤول هو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وهذا هو مقصود من إيراد الحديث. البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث الآخر الذي سبق إليه ذكر العبد والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وهنا جاء أكثر الحديث الذي ذكر الخادم وهو المقصود هنا الذي هو العبد. المقصود من هذا أن حق السيد مقدم على حق العبد نفسه فكونه يوصي إنما يوصي بإذن سيده إذا أوصى ويوصي بإذن سيده لأن وصيته طبقة منه يصل إليه أجرها وثوابها بعد الموت، وأما حق سيده فهو مثل الدين، فهو بمثابة الدين، وتقدم الدين مقدم على الوصية. هذا هو بنيراد يعني ما يتعلق بالعبد وذكر يعني وصيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الدين على الوصية.
باب الوصف في الأقارب. إذا وصف أو أوصف.